طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. أشير هنا أيضا أخي الكريم وأقول إلى أنه كما جاء المسيح ومات مرة واحدة ولن يموت ثانية، هكذا يوم الخمسين، يوم الخمسين أيضا لن يتكرر حين حل الروح القدس على المؤمنين الأولين، كان حدثا فريدا من نوعه. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان عظة اليوم هو التشويش المقدس. التشويش المقدس، وآياته أو نصه موجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثامن، سفر أعمال الرسل الأصحاح الثامن الآيات 14 إلى 17، وهذا نصها: ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. لن أنسى ذلك اليوم الذي كنت فيه ولأول مرة أستمع إلى عظة في كنيسة، والتي كنت أعلم تماما ليس فقط مدى عدم صحتها ولكن خطورتها أيضا. كنت أجلس في قاعة كبيرة مستمعا إلى ذاك القس الضيف الذي يعد إلى يومنا هذا واحدا من أكبر القساوسة. كنت وقتها طالبا في الجامعة مميزا إلى حد ما الأخطاء الكتابية في كثير مما كنت أسمعه. كان القس الزائر يعظ من سفر نبوة إرمياء، لم يفتح الكتاب المقدس قط ولم يطلب إلينا أن نفتحه. ابتدأ عن ظهر قلب من الآية التي تقول: النبي الذي معه حلم فليقص حلما. ومن هنا انطلق حاثا ومشجعا السامعين أن يطلب كل واحد منهم حلما خاصا به كي يكون عونا ومشجعا له. ليس ذلك فقط، بل أخذ يتكلم أيضا عن اختباراته الشخصية مع الأحلام وكيف أنها تتحقق بالفعل. قررت أن أرجع إلى سفر نبوة إرمياء، وذهلت عندما وجدت أن النبي في تلك الآية كان يستنكر فعل أولئك الأنبياء الكذبة الذين تحدثوا عن أحلامهم. استرسلت في قراءة الجزء الكتابي ووجدت أن الله يقول: قد سمعت ما قاله الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين حلمت حلمت، النبي الذي معه حلم فليقص حلما، والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي. أنا أعتقد أن المسيحيين الآن يعيشون في عصر يشبه عصر إرميا النبي، من حيث أنهم يتكلمون عن الأحلام، عن الرؤى وعن العلامات، ولكنهم للأسف لا يعطون كلمة الحق الاعتبار الوافي لأنها تتعارض مع اختباراتهم الشخصية. لذلك أمكننا أن نسمي هذا العصر الذي نعيش فيه، هذا الجيل، بعصر التشويش المقدس. في هذا المجال سمعت كل شيء بداية من عملات معجزية، حيث تتحول عملة نقدية واحدة إلى 20 عملة نقدية، والدجاج الذي يعود مرة أخرى إلى الحياة. سمعت قساوسة يتكلمون عن رحلات جسدية إلى السماء وظهورات لملائكة في الليل. هناك مقالات مسيحية وأحاديث لضيوف في حلقات تلفزيونية تتحدث عن تقارير لدولار معدني يتحول إلى 20 دولار، وشفاء غسلات وإخراج شياطين، اختبارات مذهلة تبدو وكأنها جزء من المسار الطبيعي للحياة المسيحية اليومية. ليس ذلك فقط، بل تتطاول أكثر فتشكك في قوة رسالة الإنجيل، وكأنها أي الآيات الدليل القاطع لمدى قوة تأثير الإنجيل. لا بل حتى الكتاب المقدس نفسه لم يسلم من تلك العصا السحرية. قرأت مقالا في جريدة خاصة ورد فيه الآتي: الشفاء والخلاص والنجاة تعلن بين مئات من البشر، العلاج بالكلمة من خلال شرائط مسموعة. ويواصل كاتب المقال ويشرح: تقرأ كلمة الله بصوت مسموع حتى تخترق ليس الواعي فقط بل اللاواعي، فتستطيع سماع عشرات الآلاف من الأجزاء الكتابية في ساعة واحدة فقط. تصطحب القراءات موسيقى جذابة تخلق جوا من الإيمان في الذهن، تقارير مذهلة يوميا عن شفاء وتغير حياة وخلاص ومعجزات. نعم أخي الكريم، نحن نعيش في عصر يطلب فيه الناس آيات ومعجزات، ونسينا أن المسيح حذرنا يوما وقال حسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 12:39: جيل شرير وفاسق يطلب آية. بكلمات أخرى، دليل الإيمان الضعيف السطحي يتضح عندما يتضور البشر جوعا إلى علامات ومعجزات، فالذين انتشوا من المعجزة الأخيرة يخونون إيمانهم السطحي. ولكن في الوقت ذاته يرفض كثيرون من أصدقائي وزملائي الانسياق وراء هذا النوع من الكنائس والتعليم مما يسمى حركة الموجة الثالثة، أو ما يسمى باللغة الإنجليزية The Third Wave. والمقصود بها أن الروح القدس يكتسح الآن أرض أمريكا بآيات وعجائب وقوات وألسنة ورؤى إلى ما هنالك. ولكن أيضا يقولون ليس من الصحيح أن نتعامل مع انتشار مثل هذه المعجزات والآيات بالتهديد والوعيد والإدانة والتحذير. في الحقيقة ليس خطأ حين نمتحن مثل هذه التعاليم في ضوء كلمة الله، فإن أهل بيرية كما نقرأ في سفر أعمال الرسل كانوا أشرف من أهل تسالونيكي. لماذا؟ لأنهم كانوا يفحصون بتدقيق ما جاء بولس يعلمه، كانوا يمتحنونه. ولكن للأسف الشديد كنيسة اليوم تتهاون في هذه الأمور، لا تأخذ مواقف حازمة، الأمر الذي أعطى مساحة ومجالا أوسع لظهور هذه الاختبارات والمنادات بالرؤى والمعجزات. إن أفضل ما يمكن أن يكون أن يحدث حين أخذ ذاك القس الزائر أن يحدث الناس بإيجاد أحلام خاصة بهم هو أن يقف راعي الكنيسة، قسيس الكنيسة نفسها بعد العظة، وأن يقول لشعبه محذرا: إن كل ما سمعتموه ليس له سند أو أساس كتابي على الإطلاق، لأن ذلك سيقودكم إلى الضلال ولا شك. حتما سيكون هذا توبيخا محبطا، لكنه لن يكون أقل حدة على الإطلاق من الكلام الذي وجهه بولس إلى بطرس بسبب وجود نوع من التشويش. رجع سببه إلى أن بطرس لم يأخذ موقفا صحيحا أمام المؤمنين من الأمميين، لا بل وقف بولس ووبخ بطرس على ريائه وعلى نفاقه. لذا أخي الكريم أقول لقد حان الوقت لفحص الأمور، حان الوقت لعدم الانسياق خلف كل ريح تعليم، خلف كل صوت يظهر عبر شاشات التلفزيون أو حتى في المجلات أو المقالات. التحدي الحقيقي لدى المؤمنين اليوم هو رفضهم لكل ما هو مخالف ومضاد لما جاء في الكتاب المقدس. لنستمع معا إلى وصية بولس إلى تلميذه تيموثاوس في رسالته الثانية والأصحاح الثاني والآية 15. يكتب بولس ويقول: اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكة عاملا لا يخزى، ويضيف مفصلا كلمة الحق بالاستقامة، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. المشكلة الكبرى أخي الكريم تكمن في تناول شرح سفر أعمال الرسل الذي نحن بصدده الآن، ولا سيما موضوع حلول الروح القدس أو معمودية الروح القدس بشكل أدق. إذن الموضوع الجدلي والمثير للخلاف من سفر الأعمال يتعلق بمعمودية الروح القدس. هناك شروحات واجتهادات كثيرة للأجزاء الكتابية الخاصة بمعمودية الروح القدس وبخدمة الروح القدس أو عمله بشكل عام. أود التأكيد هنا بأنني لست بصدد التشكيك في خلاص المؤمنين التابعين للموجة الثالثة. ليس قصدي أن أشكك في مصداقيتهم في إيمانهم، لكن المشكلة تكمن في مكان آخر، بمعنى أن رغم وجود مؤمنين أمناء في الموجة الثالثة، رغم وجود مؤمنين مخلصين في الموجة الثالثة، إلا أن الأمانة والإخلاص ليست الفيصل الحقيقي في هذا المجال، في هذا الموضوع. الفيصل الحقيقي، كلمة الفصل النهائية، هي كلمة الله الكتاب المقدس. برأيي إن أول ما يجب أن نفهمه وأن نفهمه جيدا وأن نتعلمه هو الدور الذي لعبه أو قام به سفر أعمال الرسل في كتاب العهد الجديد. علينا أن نستوعب أن سفر الأعمال هو بمثابة الجسر الذي ربط بين العهد القديم وبين العهد الجديد، بين اليهودية وبين المسيحية، بين حياة المسيح كما رواها متى ومرقس ولوقا ويوحنا في الإنجيل، وبين حياة الكنيسة، بين مقدمة الكنيسة والتعليمات الموجهة للكنيسة. إنه وصف لكثير من التحولات التي تجرى في حياة المؤمنين الجدد. أعطي مثالا واحدا على ذلك. في العهد القديم على سبيل المثال، كان ممنوعا على شعب الله أن يرتدي ملابس معينة، أن يمارس طقوس معينة، وأن يأكل أطعمة معينة ومنها لحم الخنزير. لكن كيف تنتقل هذه إلى الكنيسة المسيحية؟ الذي يربط بين ممارسات العهد القديم وبين الكنيسة هو تحديدا سفر الأعمال، إذ يناقش المجمع الأورشليمي الأول هذه المادة بشكل خاص. يطلعنا سفر أعمال الرسل الأصحاح 15 كيف أن قوما من اليهودية جعلوا يعلمون الإخوة ضرورة الاختتان حسب عادة موسى، وإلا لا يمكنهم أن يخلصوا، بمعنى أن حاول البعض دس الممارسات والعادات الموسوية اليهودية القديمة في كنيسة العهد الجديد. ماذا حصل؟ هل قبل بولس وبقية الرسل هذا التعليم؟ حتما كلا. مكتوب في الأصحاح 15 من سفر الأعمال: فلما حصل لبولس وبرنابة منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابة وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. نتيجة لهذا اجتمعت المشايخ والرسل في أورشليم للنظر في الأمر، وقرر الرسل بعد سماع تقرير بولس وبرنابة أن لا حاجة للأممي الذي يود أن يصير مؤمنا مسيحيا، لا حاجة له أو به أن يصبح يهوديا في الأول، وبالتالي لا حاجة له أن يختتن، لا حاجة له أن يحافظ على ناموس موسى إطلاقا، إنما يرسل إلى أولئك المؤمنين أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. إذن سفر أعمال الرسل ولا سيما في مثل هذا الاجتماع المشيخي الأول الذي تم في مدينة أورشليم كان يعمل عمل الجسر بين العهد القديم وبين كنيسة العهد الجديد. لنا مثال آخر واضح في سفر الأعمال أيضا والأصحاح 10. في ذلك الإصحاح رأى بطرس وهو على السطوح، رأى رؤيا من الله، حيوانات من كل نوع تنزل إليه في ملاءة، حيوانات طاهرة وحيوانات نجسة، وصوت يقول له: قم يا بطرس اذبح وكل، وصار إليه الصوت على 3 مرات. رفض بطرس لأول وهلة بقوله معترضا: يا رب لم يدخل فمي شيء دنس أو نجس. ورغم أن قصد الله من تلك الرؤيا كان أن يفتح باب الخلاص أمام الأمم، إذ قاد روح الرب بطرس إلى بيت كارنيليوس قائد 100 الروماني الأممي، وقبل كارنيليوس وأهل بيته الإيمان بالمسيح دون الحاجة لأن يتهودوا قبل الإيمان بالمسيح. هذا غير مفهوم بطرس، وهذه كانت فترة انتقالية ما بين حياة الكنيسة كما تصورها رسائل بولس وبين العهد القديم والتعليم الموروثة والممارسات اليهودية التي ورثها الرسل عن آبائهم وأجدادهم. إذن سفر أعمال الرسل هو بمثابة مرحلة انتقالية بين العهد القديم والعهد الجديد، بين حياة المسيح في الأناجيل وبين حياة الكنيسة حسب تعليم بولس في الرسائل. معنى ذلك بكل بساطة ومفاده أننا لا نقدر أن نتوقع أو أن نطلب تكرار سفر أعمال الرسل في حياة الكنيسة اليوم، فالكنيسة مؤسسة لن تؤسس مرة جديدة. الروح القدس قد حل على المؤمنين مرة واحدة يوم 50. أشير هنا وأقول إلى أنه كما جاء المسيح ومات مرة واحدة ولن يموت ثانية، هكذا يوم 50 كان يوم 50 حدثا فريدا تم مرة واحدة لن يتكرر، تم حين حل الروح القدس على المؤمنين الأولين. وكما أن المسيح لا يموت كلما وضع أحدهم ثقته فيه، الروح أيضا لا يحل كلما وضع المؤمن ثقته في المسيح. إذن لماذا كل هذا التشويش المقدس اليوم؟ أساب الأول هو أن الحركات الكاريزماتية تجاهلت الطبيعة الانتقالية لسفر أعمال الرسل. أكرر، السبب الأول هو أن هذه الحركات الجديدة تجاهلت الطبيعة الانتقالية لسفر أعمال الرسل كما سبق وبينت. السبب الثاني هو أن نفس هذه الحركات والطوائف المسيحية تخلط بين أمرين هامين وردا في العهد الجديد في سفر أعمال الرسل وفي رسائل بولس. هذه الحركات والطوائف تخلط بين معمودية الروح القدس من جانب وبين الملء بالروح القدس من جانب ثاني. أكرر، هذه الحركات تخلط بين معمودية الروح القدس وبين الملء بالروح القدس. عن المعمودية بالروح القدس كتب بولس تعليما واضحا للكنيسة في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 والآية 13. أكرر، في تعليمه الواضح، التعليم ليس ممارسة، بل في تعليمه الواضح عن المعمودية بالروح القدس كتب بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 والآية 13 ما يأتي، قال: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. أكرر، لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. أخي الكريم، تكمن أهمية هذه الآية، تكمن أهمية هذا التعليم في عدة نواحي، اسمح لي أن أبينها على مسمع منك. أولا، هذا تعليم كما قلت قبل قليل وليست ممارسة، أي إن بولس يقدم العقيدة الخالصة في رسائله، هذا من جهة. من جهة ثانية، بولس لم يميز بين يهودي أو أممي، لم يميز بين فئة من الناس، بين كنيسة وكنيسة، بل مرتين يكرر التعبير جميعا وجميعنا، لأننا جميعا اعتمدنا. وهذا على عكس تعليم بعض الكنائس اليوم من أن البعض اعتمدوا بالروح القدس والبعض لم يعتمدوا. بولس لا يقول ذلك، بل يقول عن كافة المؤمنين: لأننا جميعا اعتمدنا بروح واحد، ويعيد ويقول: وجميعنا سقينا روحا واحدا. من جهة ثالثة، بولس يوضح أن شرط الانضمام إلى جسد المسيح هو معمودية الروح القدس. يقول: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد. الجسد الواحد هو جسد المسيح، هو الكنيسة، وبالتالي فالمعمودية بالروح القدس هي ما يتم عندما يقبل الإنسان موت المسيح وخلاص المسيح البديلي عنه، أي عندما يختبر الإنسان الولادة الثانية التي تحدث عنها المسيح مع المدعو نيقوديموس في الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا، حين قال له: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. إذن كيف يختبر الإنسان الولادة الثانية؟ كيف يختبر الولادة بالروح؟ إلا بفعل وفعالية روح الله فيه، هذه هي معمودية الروح القدس. لكن كما أشرت منذ لحظات، للأسف تخلط بعض الطوائف وبعض التعاليم بين معمودية الروح القدس التي تتم عند الانضمام لجسد المسيح، أي لحظة الإيمان، لحظة قبول المسيح، لحظة الولادة الجديدة، وبين الملء بالروح القدس. عن الملء كتب بولس الرسول في رسالته في تعليم آخر لكنيسة في أفسس، كتب في الأصحاح الخامس والآية الثامنة من تلك الرسالة وقال: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، بل امتلئوا بالروح. الفعل الذي يستخدمه بولس في هذه الآية بل امتلئوا هو فعل جاري، فعل في الحاضر يتكرر كل يوم، يتكرر على الدوام، أي إن الملء بالروح القدس موقف يتكرر في حياة المؤمن طالما المؤمن يسلك في الأرض. أما المعمودية بالروح فتتم مرة واحدة عند الإيمان، عند التجديد، عند الخلاص. مؤكدا أن روح الله يسكن في المؤمن وأنه لا يحتاج إلى معمودية ثانية إضافية، يكتب بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس والآيتين 19 و20 ما يأتي: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. أكرر: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ أخي الكريم، روح الله يعمدنا، يعتمدنا إلى جسد المسيح ويسكن حياتنا وقلوبنا عند الإيمان بالمسيح، عند نوال الخلاص، عند الولادة الثانية الروحية، الولادة من فوق. هذه الدراسة عن معمودية الروح القدس لم تنتهي بعد، نواصل المناقشة فيها في دراسة الغد إن شاء الله، لكن أختم لقاء اليوم بالآتي: أقول لا توجد طرق مختصرة للحصول على القداسة كما تعلم بعض الطوائف، مثل تعليمها عن المعمودية بالروح للحصول على القداسة. الاختبارات المنادى بها اختبارات قصيرة الأجل. النمو في القداسة ثمر حياة الطاعة، الطاعة لكلمة الله. هذا ما أرجوه لكم ولنفسي. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.